التنازلات. أهلا بكم. صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن طهران لا تصر على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وشدد علي اللاريجاني على ضرورة إجراء عملية التفاوض استنادا إلى أسس حقيقية وعدم الإعلان مسبقا عن نتائجها، منتقدا الولايات المتحدة لمحاولتها إظهار نفسها على أنها نقطة تحول في كل تطور أو حدث في العالم. وأشار اللاريجاني إلى تآكل هيبة الكيان الصهيوني الذي يواجه تحديات كبيرة على الساحة الدولية، لافتا إلى مهنة الكيان من الفوضى والتعقيد الداخلي، الأمر الذي يؤثر على وجوده في المستقبل. دان وزير الخارجية الإيراني النهج الأمريكي المستبد ضد فنزويلا وسائر الدول المستقلة النامية بمنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفان خيل بينتو، أكد عباس عراقشي أن تهديد واشنطن باستخدام القوة ضد كاراكاس انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرا إلى مسؤولية المجتمع الدولي في حماية هذه المبادئ. وحذر عراقجي من مخاطر تحركات الكيان الإسرائيلي في أمريكا اللاتينية، مشددا على ضرورة محاسبة قادة الكيان قضائيا لارتكابهم جرائم إبادة. من جانبه أعرب خيل بينتو عن تقديره للمواقف المبدئية الإيرانية، مؤكدا صمود بلاده ومقاومتها الضغوط الأمريكية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وبلدة بني سهيلة في جنوبه. وسائل الإعلام الفلسطيني أكدت استهداف جيش الاحتلال مخيم المغازي وسط القطاع بقذائف المدفعية ونيران الآلية العسكرية، لافتة إلى تعرض شرق جبالية شمالي القطاع إلى هجمات مماثلة. إلى ذلك شنت طيران الاحتلال غارة جوية على رفح وخان يونس جنوبي القطاع. تأتي هذه الاعتداءات ضمن مواصلة وحدة الاحتلال مسلسل خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منذ إعلان سريانه. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم من أن آلاف النازحين في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن مع اقتراب موجة البرد الجديدة التي تهدد حياتهم. وقالت الوكالة إن 10,000 المهجرين لا يملكون سوى نصب خيام بدائية في مواجهة الطقس البارد، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لإرسال المزيد من مواد الإيواء والمساعدات الأساسية إلى القطاع. وأشارت الأونروا إلى أن قرابة 80,000 نازح يعيشون داخل 85 مركز إيواء تديرها في القطاع وسط تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية مع موجة البرد ومخاطرها الإضافية على الأطفال والنساء وكبار السن. دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والدول العالم إلى إعلان قطاع غزة منطقة كارثية إنسانية، وأطلقت نداء إنسانيا عاجلا لإنقاذ آلاف النازحين الذين جرفت مياه الأمطار خيامهم ومراكز إيوائهم. لمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
امتدادا لحرب الإبادة الجماعية بأدوات أخرى، كارثة إنسانية متصاعدة في منطقة حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى بقعة منكوبة، محولا معها نعمة المطر إلى نقمة وكابوس يغرق النازحين من الأطفال والنساء والمرضى في خيامهم المهترئة والمبللة، مع استمرار غياب مقومات الإيواء الأساسية والحد الأدنى من مقومات الحياة.
طول الليل وإحنا مسكين، بس لا نمنا ولا عملنا إشي، مسكين بس القشطات وخيام مخروقة وخيام ممزعة، وبتدخل علينا المية من كل مكان، أطفال بتغرق، إحنا قاعدين بنعوم نفحر جوار بقلب الخيام.
فمع الأحوال الجوية القاسية والدمار واستمرار الحصار الإسرائيلي ومنع الإعمار واستمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، دقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ناقوس الخطر، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى إعلان القطاع منطقة كارثة إنسانية، ومطلقة نداء إنسانيا عاجلا لإنقاذ آلاف النازحين الذين جرفت مياه الأمطار خيامهم ومراكز إيوائهم. وأكدت هيئة الدفاع المدني في غزة إثر تلقيها آلاف المناشدات من مختلف مناطق القطاع أن الخيام التي تتسرب إليها مياه الأمطار لا تصلح مطلقا للعيش ولا توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الآمنة، وتفشل في حماية الأطفال والنساء وكبار السن من البرد والرياح، وأصبحت مصدر معاناة وخطر حقيقي على حياة الناس. وطالبت الهيئة جميع الجهات الإنسانية والدولية والإغاثية إلى التحرك العاجل لتوفير كرفانات سكنية آمنة ومجهزة كبديل مؤقت يحفظ كرامة النازحين ويحميهم لحين بدء عملية إعادة الإعمار، مشددة على أن بقاء مئات الآلاف من العائلات داخل خيام غير صالحة للحياة ليس خيارا ولا يمكن القبول به.
تناقش حركة حماس تخلي فصائل المقاومة عن سلاحها تدريجيا. حول هذا الموضوع نستمع إلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت فتحي كليب.
ما هو مطروح ليس فكرة التخلي عن السلاح، يعني نعلم جميعا أن ما يريده الاحتلال الصهيوني وتدعمه في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس القضاء على المقاومة الفلسطينية واللبنانية أيضا كحالة مادية فقط، أي سلاح وبنى تحتية، ليس هذا ما يريده، بل هو ما يريده استئصال فكرة وثقافة المقاومة كحالة يومية، يعني وجدان شعوبنا وحركاتها المقاومة، لأنه المحتل يعلم جيدا أن وجوده غير طبيعي بالمنطقة، والإسرائيلي يصر الآن على الإسراع في حسم هذا الأمر لأنه يعلم جيدا أن الوقت ليس في صالحه، وأن ما هو قادر يعني على فعله اليوم من قتل وتدمير قد لا يكون قادرا على فعله بالأمس. لذلك نسمع الآن ثقافة جديدة يعمل على تعميمها وترويجها بالمنطقة بأن المقاومة والسلاح هما سبب مشاكلنا، بينما السبب الحقيقي للجوء الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة لحمل السلاح هو أولا وأخيرا الاحتلال وممارساته. اليوم ما يريد الاحتلال هو تكريس روايته اللي نجح بتعميمها تاريخيا، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يعني هما من يشكلان يعني التهدير المباشر للكيان. هذا الأمر الآن سقط بعد معركة طوفان الأقصى.
شرعت وحدات الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية واسعة تشمل مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اقتحام قوات كبيرة بلدة طمون في طوباس مع إطلاق طائرات الاحتلال النار على الأهالي، مشيرة إلى تجريف الاحتلال الطرق وقطع المياه وإغلاق مداخل البلدة. إلى ذلك نفذ الاحتلال حملة دهم واسعة في طوباس، كما حولت قواته العديدة من المنازل إلى ثكنات عسكرية. وقال مسؤولون في المحافظة إن سلطات الاحتلال تسعى لتهجير سكان مخيم الفارعة كما فعلت سابقا في جنين. اعتبرت حركة حماس عملية الاحتلال الجديدة شمال الضفة الغربية ضمن سياسته الرامية إلى سحق الوجود الفلسطيني وصولا للسيطرة الكاملة، وطالبت المجتمع الدولي بتحرك فوري وجاد لوقف عدوان الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين. من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذا العدوان يأتي تزامنا مع محاولات الكنيسة إقرار قوانين تمهد لعملية الضم، مشددة على استمرار الشعب الفلسطيني ومقاومته بالتصدي لجرائم الاحتلال التي يواصل العالم تجاهلها. كشفت الصحيفة الإسرائيليوم العبرية أن نتنياهو يدرس إقالة وزير أمنه إسرائيل كاتس وتعيين وزير الخارجية جدعون ساعر بدلا منه. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو عقد مؤخرا اجتماعين منفصلين مع رئيس أركان الجيش إيال زامير ومع وزير حرب إسرائيل كاتس في محاولة منه لتهدئة الخلافات العلنية بين الاثنين. يذكر أن كاتس وزامير تبادلا الانتقادات بعد أن أمر كاتس بإعادة التحقيق الذي أجراه الجيش حول إخفاقات الكيان خلال معركة طوفان الأقصى عام 2023. تشهد المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية انهيارا داخليا غير مسبوق بعدما كشف هجوم السابع من أكتوبر هشاشة جيش الاحتلال وتخبط القيادة السياسية. وتتساعد الاتهامات والانقسامات فيما تتوالى التحقيقات والإقالات وسط عاصفة محاسبة تضرب مفاصل الكيان من أعلى الهرم إلى أدناه. التفاصيل في التقرير التالي.
عاصفة غير مسبوقة تهز المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية وتكشف وهن جيش وارتباك قيادة سياسية تترنح أمام حجم الإخفاق. جيش بدأ متعبا تشققت دروعه وقيادة سياسية تتقاذف المسؤولية فيما تتواصل الانقسامات التي خلفها زلزال السابع من أكتوبر لتخترق كل مفاصل الكيان. تتدحرج التداعيات منذ ذلك الهجوم المباغت الذي نفذته حماس كاشفا فجوة تقديرية هائلة بين الجيش والقيادة السياسية. فقد أكد المستشار السابق بوزارة الدفاع كوبي لافي أن المشكلة لم تكن في نقص المعلومات بل في تجاهلها، وأن أجهزة الأمن امتلكت مؤشرات كافية لكنها أساءت تفسيرها. وألقى لافي بالمسؤولية على الطرفين، الجيش الذي قصر والقيادة السياسية التي لم تتخذ القرار الاستباقي رغم امتلاكها للتقارير نفسها. وفي السياق ذاته جاءت تسريبات رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي لتزيد الانفجار الداخلي اشتعالا بعدما اعترف بأن حماس خدعت الكيان لسنوات. هاليفي الذي حمل نفسه مسؤولية شخصية أقر بأن الجهاز الأمني بكامله وقع في فخ الإطمئنان والتقديرات الوهمية. ومع تصاعد الضغوط دعا رئيس الأركان الحالي إيال زامير إلى تحقيق منهجي شامل يغطي المستويات كافة في وقت تواصل حكومة نتنياهو عرقلة تشكيل لجنة تحقيق رسمية خشية تداعيات سياسية قد تطال رأس الهرم. تقرير لجنة الخبراء التي كلفت بالتحقيق داخل الجيش أكد وجود فشل منهجي وتنظيمي عميق وعجز استخباراتي عن إطلاق الإنذار رغم امتلاك معلومات نوعية. هذه الوقائع دفعت زامير إلى إقالة عدد من كبار القادة بينهم رئيس شعبة استخبارات أهارون هاليفا وقائد المنطقة الجنوبية يارون فيلنكمين ورئيس شعبة العمليات أودي باسيوغ، إضافة إلى عقوبات بحق قادة سلاحي الجو والبحرية وضباط آخرين. وفي المقابل تتوالى التجميدات والاستدعاءات في محاولة لاحتواء الغضب الداخلي. اليوم يتضح أن هجوم السابع من أكتوبر لم يكن مجرد اختراق أمني بل نقطة انفجار فجرت صراعا عميقا بين المؤسستين العسكرية والسياسية وفتحت باب المحاسبة على مصراعيه. واليوم الكيان الإسرائيلي أمام لحظة فارقة حيث تتسع الفجوة بين الروايات وتتزايد المطالبات الشعبية بكشف الحقيقة كاملة مهما كان الثمن.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا مطالبا كييف بالقبول بالصفقة المقترحة. وقال ترامب إن معظم بنود خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا تم التوافق عليه، مشيرا إلى أن الوضع في الميدان يتحرك باتجاه واحد ما قد يجعل بعض الأراضي المتنازع عليها تحت السيطرة روسيا. وأضاف ترامب أن الحرب قد تستمر لسنوات في ظل التفوق العددي للقوات الروسية، موضحا أن المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف سيلتقي خلال الأيام القادمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حراك دبلوماسي متسارع يعيد خلط الأوراق الحرب في أوكرانيا بحثا عن النهاية للصراع المستمر، حيث قالت كييف إنها تؤيد الخطوط العريضة لإطار العمل من أجل السلام بعد تعديلات جرى التوصل إليها خلال محادثات رفيعة المستوى في جنيف. المزيد في التقرير التالي.
حراك دبلوماسي متسارع يعيد خلط أوراق الحرب في أوكرانيا بحثا عن نهاية للصراع المستمر. كييف قالت إنها تؤيد الخطوط العريضة لإطار العمل من أجل السلام بعد تعديلات جرى التوصل إليها خلال محادثات رفيعة المستوى في جنيف، مع الإشارة إلى أن بعض النقاط الأكثر حساسية لا تزال قيد المناقشة بين رئيسي البلدين. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أشار إلى أن بلاده ترى أفاقا عديدة للسلام وإنهاء الحرب، مضيفا أن هناك نتائج ملموسة ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل.
عاد وفدنا من جنيف، والآن قد تصبح قائمة الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب قابلة للتنفيذ. سأناقش النقاط الأكثر حساسية مع الرئيس ترامب.
مصادر أوكرانية رفيعة قالت إن الرئيس زيلينسكي قد يتوجه إلى واشنطن في الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع الرئيس ترامب، في وقت أوضحت مصادر أوكرانية أن بنود المقترح الأمريكي تم تقليصها إلى 19 بندا، وأن أبرز البنود التي تمت إزالتها هو بند الحد من عديد الجيش الأوكراني. حراك موازن كشفت عنه صحيفة فاينانشنال تايمز يجري في أبوظبي، حيث بدأت محادثات سرية جمعت وزير الجيش الأمريكي مع مسؤولين روس وبمشاركة رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، في خطوة تكشف عن انتقال الاتفاق إلى تفاوض مباشر حول الضمانات الأمنية. الكرملين، وعلى الرغم من حذره في التعامل مع مجريات جنيف وأبوظبي، وصف المقترح الأمريكي بأنه قد يشكل أساسا جيدا للمفاوضات. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف شدد على أن موسكو لم تتلقى بعد نسخة معدلة، إلا أن المشروع الأمريكي لا يزال الطرح الأكثر موضوعية مقارنة بالمواقف الأوروبية. وفي موازاة الحراك السياسي المكثف، عادت الجبهات لتشتعل مجددا، ففي حين أعلن مسؤولون روس عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على جنوب روسيا، قال الرئيس زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 20 صاروخا و460 مسيرة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. بين جنيف وأبوظبي وواشنطن تتحرك الملفات بسرعة، فيما تبقى صياغة السلام النهائي رهينة ما سيتفق عليه زيلينسكي وترامب وليس ما تقرره أوروبا.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار في مدينة كفر تخاريم بالريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية. وبحسب المرصد السوري فإن الانفجار وقع بمستودع ذخيرة تابع لإحدى الفصائل المسلحة يقع ضمن منطقة مأهولة. من جهة أخرى، عودت قوات الاحتلال انتهاك السيادة السورية عبر التوغل في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. إلى العناوين. عراقي يهاتف نظيره الفنزويلي ويدين النهج الأمريكي المستبد ضد فنزويلا وسائر الدول المستقلة. استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يواصل قصف مناطق بوسط وجنوب القطاع. واشنطن تعلن عن إحراز تقدم في محادثات السلام في أوكرانيا وتطالب كييف بتقديم تنازلات. في أمان الله.
في الوجد.
ترجمة
المرء يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق. ولئن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. ما الناس إلا عاملان، فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق. وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق. والناس في طلب المعاش، وإنما بالجد يرزق منهم من يرزق. لكنه فضل المليك عليهم، هذا عليهم واسع ومضيق. إن الأريب إذا تفكر لم يكد يخفى عليه من الأمور الأوفق. وإذا استشرت ذوي العقول فخيرهم عند المشورة من يحن ويشفق. من أبيات الشعر صالح بن عبد القدوس:
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المعرفة على نوعين: هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تابعنا في الحلقة الماضية أنه تقرر بناء مرصد ضخم في سمرقند، وكلف أولوغ بيك غياث الدين لهذه المهمة، وقد عين بدوره المهندس إسماعيل ليقوم ببناء المرصد. أما الطبيب نفيس فقد كلفه أولوغ بيك لأن يكون طبيبه الخاص ولا يعالج أحدا غيره. بعد فترة من العمل على بناء المرصد، اعترض المهندس إسماعيل على طبيعة العمل وصفا إياها بالبطيئة جدا، فحدث ذات مرة أن كسرت ساق المهندس إسماعيل ليأتي الطبيب نفيس ليعالجه بالأعشاب الطبية، ثم يقوم بعلاج التواء حدث في مفاصل قدم المهندس. هذا الأمر أغضب الأمير أولوغ بيك، وعزم على ممارسة عقوبة شديدة بحق السيد محمد لأنه كان السبب في كسر ساق المهندس، ما أدى إلى تأخير تنفيذ المشروع. ولكن الأمير انصرف عن عزمه إثر وساطة قام بها الطبيب نفيس في حل النزاع، حيث أمر بالإشراف على عمل المرصد فترة غياب المهندس إسماعيل. ولله الحمد، فقد شفي المهندس بعلاج ناجح قدمه الطبيب نفيس، وهو الاستحمام بالماء المالح. تعالوا معنا لنتابع مشهدا آخر من حكاية الطبيب نفيس.
هذه ليلة ليتني أكشف فيها عن حارس قد أخذه النعاس أو النوم في مكانه. فعنده يلقن درسا لن ينساه مدى الحياة. نعم. منذ عدة ليال وأنا لم أقم بمراقبة الحراس والشرطة أثناء الليل. يبدو أنهم باتوا اليوم يتقاعسون في أعمالهم لشدة الترف والإسراف في الأكل. إن معاقبة نفر منهم ستكون عبرة للآخرين الذين ما كان ذلك؟ وكأنه ظل اختفى خلف ذلك الجدار. اللعنة على الشيطان الرجيم، اللعنة على الشيطان الرجيم، إنه كلب عقور. هيا ابتعد، هيا.
فقد عثرت فعلي.
قبحك الله، فقد أفزعتني.
صح يا وقت، هذه المرة لن تفلت من يدي.
ماذا تفعل يا أحمق؟ أترك خميصي، أتركني.
أولا لن أتركك، ثانيا أريد أن أعاقبك على أفعالك الدنيئة وخداعك للناس وإغوائهم وإمالتهم عن الطريق المستقيم.
له من قوة وصد، دعني وشأني يا مكتوب. على تذبي أني من العساس، لا أدع العاس أحشق محصيب. يتركني يا مجنون، وإلا سأمر بتعليقك على خشبة كبيرة في المدينة وإنزال ضربات موجعة عليك تندم إثرها على فعلتك هذه. قلت لك خلي سبيلي.
أجل قد عرفتك، وسأعرفك في أي زي ترتديه، أن تكون في زي اللصوص والسراق أو في زي الحس، فلا فرق في ذلك.
أين أنتم أيها الحراس؟ تنقذوني من شر هذا المجنون.
أترى كيف أن أعوانك الأغبياء يتجرؤون على التقدم خطوة واحدة لمساعدتك؟ إذن خذ.
يا ناس،
لن أدعك.
إنه يكاد يقتلني. ألم لمساعدتي، ألم لمساعدتي.
تعرض العاس عاشق لضربات وجهها خليل إليه، ما أدى إلى جروح عميقة جعلته طريح الفراش، وقد توجه لزيارته الطبيب نفيس لعلاجه.
كانوا مجموعة كبيرة، وإلا ما كنت بهذه الحالة التي تراني أيها الوزير كنابانديو. إنهم باغتوني فجأة وانهالوا علي بالضرب، وكانوا أربعة أشخاص.
واحمد الله على سلامتك.
أجل اشكره على أن أبقاك حيا.
ليتني مت كي لا أتحمل هذا البؤس والشقاء من قبل قطاع طرق. انهالوا علي ضربا وفتكا.
حسن. قل لي كم كان عددهم؟
لم أرهم بدقة في ذلك الظلام الداكن، إلا أنني أتصور أنهم كانوا ستة أو سبعة أشخاص أو ربما أكثر.
لقد أبدى مولاي الأمير امتعاضه من هذا الحادث المؤلم، ولهذا أوفد طبيبه الخاص الحكيم برهان الدين إليك ليستفسر عن حالك.
أشكر ألطاف مولاي الأمير بحقي.
يا حكيم برهان الدين،
نعم،
ألا تريد تزويد عاشق بشراب من عقاقيرك يخفف من آلامه؟
يا إلهي.
كلا، إن العقاقير التي تناولها تكفيه لتخفيف آلامه. الأفضل لنا أن ندع العاس عاشق محتسب وشأنه، لأنه الآن بحاجة للراحة أكثر من حاجته للعقاقير.
فلندعه لوحده كي يرتاح قليلا.
دعوني أنهض
حتى أقوم به.
لا تنهض يا عاشق مبتسم، لا تنهض، استرح في فراشك ولا داعي لتوديعنا على الباب.
ابقى في مكانك يا عاشق،
غدا سأزورك ثانية.
يا الله،
في أمان الله.
في أمان الله.
يا حكيم برهان الدين، أراك ساكتا، ترى بما تفكر؟ ها؟
بالعاص يا عاشق وأكاذيبه.
عجبا، وأنا كذلك شعرت بأن آهاته لا تنبع من ألم جروحه، ولكن ترى لماذا يتوسل بالكذب والخداع؟ ها؟ لماذا؟
أتصور أن لقاءنا بالمتهم سيكشف لنا ذلك.
أحسنت، أحسنت،
أحسن الله إلي.
ما إن نعود إلى القصر حتى أطلب منهم العثور على المكان الذي يسجن فيه.
لا أدري لماذا هكذا اشتقت لزيارة الرجل المهاجم ذاك، أرجو أن تأخذني إليه بعد العثور على مكانه بحجة مراقبة أحوال المرضى القابعين في السجن كي يتكلم معه.
إن العاس عاشق له مشاكل عديدة بسبب العداوات التي يواجهها من بعض الناس، وهذا أمر متوقع.
الحق معك يا صاحبي كنبادي، ولكن البون شاسع بين من ينازع جاره فيضربه ويشتمه، وبين من يضرب أحد العسس في سمرقند بهدف قتله، حتى وإن كانت تلك الخصومة نابعة من مشاكل العاس عاشق نفسه، فإن علينا أيضا الكشف عن جذورها.
حسنا، ما إن أعلم بمكاني حتى أخبرك به.
شكرا لك، شكرا لك.
نعم مستمعينا الأحبة، كان الطبيب نفيس يرى أن خليلا ربما مصاب بحالة جنونية تمنعه من السيطرة على أفعاله، فكان يسعى إلى تأكيد هذا الأمر من خلال اللقاء بخليل الذي كان في السجن.
إذا قلت إن اسمك خليل؟
من قال؟ أنا؟ ولنفترض أنني خليل. طبعا طبعا أنا خليل، ترى من أكون لم أكن خليلا؟ يا لك من معتوه أيها الأستاذ الحلاق.
لقد أخبرتك بأني طبيب ولست بحلاق.
يا له من عالم غريب، ففيه الأبله طبيب والبطل الصنديد سجين. أف من هذه الدنيا.
حسنا أيها البطل الشجاع، هل تدري لماذا سجنوك؟
ربما لأنني عزمت على إعادة الشيطان إلى الجحيم.
لما هذه الضغينة تجاه العاس عاشق يا بطل؟
لشدة إغوائه الخلق وإفساد عقولهم وأرواحهم وجرهم نحو هاوية الرذيلة والذنب.
يا بطل، لماذا نويت قتل الشيطان؟
لأنني أمرت بذلك.
ممن أمرت؟
أمرت من الرب القاهر الجبار القاسم المنتقم.
عجبا،
فقد رأيت بعيني هاتين تلك الكلمات التي كانت تموج في السماء وتأمرني بقتله. أجل،
أنت تعلم جيدا أن الشيطان أمهل حتى قيام الساعة، وإذا شاء الله يوما قتله، ترى لماذا يعول أمره إليك؟
إن الله لا يخلق دون سبب ولا يميت دون سبب.
عجبا،
لذا دعاني لقتله.
هل إن طاهرة هو اسم زوجتك؟
وما شأنك بها؟
هدئ من روحك،
حقا إنك أنت من أعوان الشيطان.
هدئ،
لو لم أكن مقيدا ومكبلا بهذه السلاسل قمت الآن. أرجو أن لا تلحق الأذى بها، فزوجتي المسكينة بريئة. إنها بريئة.
حسنا،
أنا المذنب.
يا خليل، يا له من مسكين. يا الله،
إنها
يا بطل،
إنها بريئة.
يا بطل، دع منك البكاء واستمع إلي جيدا. لا أحد هنا ينوي إيذاءك أو إلحاق الأذى بزوجتك أو بأسرتك. هدئ من روعك فحسب، وغدا سألتقيك مرة أخرى. اتفقنا؟
هل تصدق أيها الأستاذ الحلاق؟ هل حقا أصدقك؟
قلت لك أنا حكيم، أنا أصدقك، كنت صادقا معك. أيها السجان، أريد الرحيل، افتح الباب.
حسنا، أنا قادم.
روح معك يا رب. غدا ستخرج من هذا السجن يا أخي.
إنها بريئة. سأخرج. زوجتي طاهرة. إنها بريئة.
الحمد لك يا رب، لقد انتهيت من شرح كتاب الأسباب والعلامات لمحمد السمرقندي. لا ريب أن الأميرة أولوغبيك سيفرح بذلك، لأنه فوضني بكتابة شرح على الكتاب. من اليوم فصاعدا أستطيع تحديد بعضا من ساعات عملي لكتابة شرح موجز عن كتاب القانون لأبي الحزم القرشي، وربما أنتهز الفرصة لكتابة كتابي الذي سميته السمومات.
يا حكيم برهان الدين.
نعم.
ما هذه الأفعال التي تصدر منك؟ هل إن المدينة ليس لها صاحب أو لا يحكمها قانون حتى تفعل ما تشاء، ولا تحسب للعاسي والقاضي والحارس والأمير والسلطان أي حساب؟ ها؟
ترى ما هو ذنبي يا عاشا؟
لماذا قمت بإطلاق سراح ذلك الرجل الشرير الوغد المجرم؟ ها؟ إنك حصلت على توقيع الأمير ألوغبيك للإفراج عنه، حتى لا أستطيع أنا وكذلك القاضي شمس الدين من محاججتك. لماذا يا حكيم؟ قل لي لماذا؟ لماذا بادرت بالإفراج عنه؟
أتأمل حينا سائلا نفسي، ترى لماذا أسماك أبوك رحمه الله بعاشا، في حين أنك لا تحمل في نفسك ذرة من العشق؟
كفاك يا حكيم، كفاك، ولا تثر غضبي أكثر من هذا، بل أجبني عن سؤالي. لماذا هممت بالإفراج عن رجل شرير يصد الطريق أمام أحد العسس في المدينة؟
حسن،
فينهال عليه بالضرب والشتم عازما على قتله. ها؟
ما كان عليك أن تطالب الأمير بمنحه هبة أميرية ومرتبا شهريا حتى...
هدئ من روعك أيها العاس، فالغضب والحسد عدوان يعرضان حياتك وسلامتك للخطر. لو حضرت هنا لإثارة الفوضى والضجيج فاعلم أنك على خطأ كبير، لأن الفوضى لا تجديك نفعا. وأما إن جئت بهدف الحصول على أجوبة مناسبة عن أسئلتك لتزرع السكينة في نفسك فاجلس بالقرب مني كي أشفي غليلك.
طيب،
ولو كنت تحمل ذرة من العقل والدراية والذكاء لفضلت الاستماع إلي بدلا من الاستماع للأمير أولوغبيك.
ما وراءك يا حكيم؟ لما تحدق بي هكذا ولا ترد علي؟
ذلك الرجل الذي تنعته بالشرير والوغد والمجرم والمذنب بريء مما وصفت، فخليل مصاب بمرض خاص يسلبه الإرادة في أعماله وأفعاله وأقواله. إذن أفرجت عنه وأدخلته مشفا لعلاجه.
سمعت مسبقا أنه يتظاهر بالجنون والحماقة، ولكن ما كنت أتوقع منك أن تقع في حبائله. واليوم طالما يرى نفسه مذنبا ومطاردا من قبل الأمير يتظاهر بالجنون
أنت،
ويرى فيه سبيلا وحيدا للتخلص من العقاب، أي عقاب أفعاله الشريرة. انظر كم هو محتال كبير.
كفاك يا عاشق، كفاك، فأنت أيضا لا تؤمن أصلا بأي من كلماتك. إذا لا ترمي ذلك المسكين بسهامك السامة القاتلة.
قلت ذلك المسكين؟ عن أي مسكين تتحدث أيها الحكيم؟ هل تقصد ذلك الوغد الذي هم بقتلي؟
كفاك أيها العاس، تكاد الآن تزعجني. منذ سنتين وخليل يشكو من مرض الجنون، وفي تلك الليلة غافل أهل بيته فخرج من المنزل، وإذا بالقدر وسوء حظه اتحدا لخلق ذلك الحادث المؤلم. الحمد لله على بقائك اليوم سالما.
أتراني سالما؟ ترى ما هذه الجروح في بدني وهذه الآلام التي أتحملها؟ وهل كنت تتوقع تقطيعي إربا إربا حتى...
لا تحاول إثارة الفوضى والبلبلة، فأنا أعرف أحابيلك جيدا. لقد قلت للجميع كذبا، إنهم كانوا عدة أشخاص حتى تثير شبهات حول الحق.
ترى لماذا تتصور عني كذب؟
كي لا يصفك أهالي المدينة بعاص جبان لم يقدر على مواجهة شخص واحد حتى، ولهذا قررت أن لا يعلم أحد بحال خليل، فحضرت إيداعه السجن في المدينة، ولا في السجن الخاص بالعسس، بل عمدت سجنه في زنزانة مجهولة بأمل أن تحصل على قرار من القاضي شمس الدين لإدانته، من ثم قتله. ولكن يا عاشق، ليس على المجنون حرج، ولا أحد يعاقب مجنونا على فعلته. هذا ما يؤكد عليه رب العالمين ودينه الإسلام الحنيف.
لا تحاول إذلالي وتحطيمي أيها الحكيم، لقد أخطأت واليوم أعترف بذلك، ولكن لا تحاول النيل من كرامتي ولا تخبر أحدا بالذي ذكرته قبل لحظات.
لم أكن قط أقصد ذلك.
لو بلغ الأمير أولوغبيك وكنا بعدي خبر هذا الحدث المؤسف لعزلني عن منصبي هذا وأمر بمعاقبتي.
لا تقلق يا عاشق، فالأمير أولوغبيك منشغل اليوم بأمر بناء مرصد سمرقند الذي بدأ حديثا. يا للأسف، فقد رحل غياث الدين ولم يحالفه الحظ،
ليرى بعينيه عن كثب مدى عظمة هذا المشروع. رحم الله غياث الدين فقد رحل مبكرا.
يا حكيم برهان الدين،
نعم،
أريد العودة إلى مركز العسس، ولكن أريد منك أن تعدني بعدم ذكر هذه القضية أمام الآخرين، وأن تبقى سرا بيننا نحن الاثنين.
لا ريب أنك تعرفني جيدا، مما دعاك الوثوق بي وبوعدي.
طيب،
أجل، لقد انتهت هذه القضية بيننا، وسوف ننساها في القريب العاجل.
نعم نعم،
ولكن عليك من اليوم بالانتباه لتصرفاتك، كي لا تبيع آخرتك بمثل هذه القضايا التافهة.
نعم نعم يا حكيم.
أفهمت؟
نعم نعم.
لا تقلق علينا يا خليل، فأنا والأطفال بخير. أطال الله في عمر الحكيم برهان الدين، فقد طلب من الوزير جنابادي تحديد مرتب شهري لنا على شكل مبالغ وأطعمة. إذن لا تقلق بشأننا، بل اهتم بنفسك لاستعادة سلامتك.
يا طاهرة، منذ أن دخلت المشفى للعلاج إلى يوم هذا، هل أصابكم مكروه من قبل العاس عاشق وحراسه؟
لا أبدا، لقد أصبح العاس عاشق رجلا هادئا بشكل لا يصدق. مرة واحدة فقط واجهته في الطريق، يبدو أنه خاف أن يتعرض لي فغير طريقه ورحل.
الحمد لله. بعد دخول المشفى أخذت أفكر في أمري وفي تصرفاتي من قبل، فوجدت البعض منها اتسم بالعنف والتسرع، إلا أنني هنا كنت أخشى ليل نهار أن يتعرض لك ولأطفالنا.
دع عنك هذه الأفكار يا خليل، أظن أنهم منعوه من التعرض لنا.
يا طاهرة، كلما تحدثت إلى الحكيم برهان الدين وأعربت له عن خشيتي من تعامل ذلك الوغد، إنه زادني ثقة واطمئنانا بأن العاس عاشق علم أخيرا بأنني فقدت وعيي كله حين بادرت بضربه. ولكن يا طاهرة، لا أدري كيف أبعد عني هذا القلق والاضطراب.
بدل كل هذا القلق يا خليل الذي يساورك، حاول أن تفكر بأنك ستغادر المشفى قريبا وتبدأ بحرث الأراضي الزراعية لنا وزرع البذور فيها وسقيها.
أجل أجل.
ومن ثم نقوم جميعا، أنا وأنت والأطفال، بجني الثمار إن شاء الله.
وهل تتوقعين أننا سنشاهد تلك الأيام مرة أخرى؟
ولم لا؟ أجل يا خليل، إن الحكيم برهان الدين أبلغني بتحسن صحتك ومغادرة المشفى بأسرع ما يمكن.
يا رب. أجل، إنه أخبرني بذلك من قبل. نعم.
إنني أحب كثيرا أجواء بستان هذا المشفى، لأنها تمنحني الهدوء والسكينة، وتؤملني بأن زوجي سيهتم بي وبأطفالي أكثر من الماضي.
أجل، وأنا أيضا أشاطرك الرأي، أنتظر بفارغ الصبر تلك الأيام.
طيب يا خليل، لما لم تأكل من هذا الخبز؟ هذا الخبز أنا خبزته لك وحليته بالسكر.
لا، لست جائعا يا طاهرة، خذيه للبيت ليأكله الأطفال.
انظر كم هذه التفاحة طازجة يا خليل، لقد أثمرت شجرة التفاح في بيتنا هذه السنة أكثر من السنين الماضية. حقا يا خليل، لا تنسى عند عودتك إلى البيت أن تضع لي ماكينة أخرى للحياكة، وتقوم بترميم سقف حظيرة المواشي، وكذلك بناء غرفة أخرى في البيت لنستضيف فيها القادمين إلينا، كما أن ابنتنا صديقة أوصتني بأن تصنع لها بإذن الله بعد عودتك من المشفى مهدا صغيرا من الخشب ليكون لعبة لها.
حسنا
حقا يا خليل، هل تتذكر؟
أجل مستمعينا الكرام، هكذا تمكن الطبيب نفيس من معالجة خليل الذي كان مصابا بمرض يسلبه الإرادة في أعماله وأفعاله وأقواله، الذي كان قد عرفه الناس بالمجنون والشرير وكان ينوي الانتقام منه. طيب أيها الأحبة، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من مسلسل رجال من بلاد فارس، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين. لاريجاني يؤكد ضرورة إجراء عملية التفاوض استنادا إلى أسس حقيقية وعدم الإعلان عن نتائجها مسبقا. استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يواصل قصف مناطق بوسط وجنوب القطاع. واشنطن تعلن عن إحراز تقدم في محادثات السلام في أوكرانيا، وتطالب كييف بتقديم تنازلات. أهلا بكم. صرح أمين المجلس الأمن